رجعنا ما شفانا. الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استقبل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الوزير الياباني الذي وصل إلى طهران مساء أمس السبت قادما من بغداد التقى كذلك نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، حيث ناقش معه كيفية إحياء الاتفاق النووي والظروف الكارثية التي خلقتها الولايات المتحدة في أفغانستان. عقد مجلس الشورى الإسلامي صباح اليوم الأحد جلسته الثالثة لليوم الثاني على التوالي للبث في أهلية الوزراء الذين اقترحهم الرئيس إبراهيم رئيسي لتشكيل الحكومة الثالثة عشرة. وترأس محمد باقر قاليباف الجلسة العامة الثالثة لمجلس الشورى الإسلامي لدراسة أهلية الوزراء المقترحين من قبل السيد رئيسي. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الجمهورية الإسلامية ليست لديها أي هواجس في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان بفضل اقتدار القوة البحرية للجيش. وأكد اللواء باقري أن أهمية تحديث الأسطول البحري وتجهيزه بأنظمة وتقنيات جديدة ووصفه بأنه أمر هام. شنت طائرة الاحتلال الصهيوني سلسلة غارة على موقعين للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة دون الإبلاغ عن إصابات. وفي وقت سابق أعلن الاحتلال إصابة أحد جنوده خلال تعرضه لإطلاق النار على حدود غزة بجراح خطيرة، حيث تم إجلاؤه بواسطة مروحية إلى مستشفى في بئر السبع. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن معركة سيف القدس شكلت منعطفا مهما في مسار الصراع مع العدو، مشددا على أن قضية فلسطين هي قضية أمة وليست قضية شعب. حققت الخطط الأمنية والخدمية والصحية للعتبة الحسينية المقدسة الخاصة بإحياء مراسيم عاشوراء وعزاء طويريج في العراق نجاحا كبيرا لتمكنها من تفويج أعداد كبيرة من الزائرين والمعزين بانسيابة عالية دون تسجيل أي خرق أمني أو حالة اختناق أو تدافع. أسقطت قوة الاحتلال الأمريكي طائرة مسيرة مجهولة المصدر كانت تحوم فوق حقل العمر النفطي في ريف دير الزور شرق سوريا. وقالت مصادر محلية في دير الزور إن الطائرة المسيرة كانت تحلق منذ ساعات الصباح الباكر فوق حقل ومعمل كونيكون للغاز الطبيعي الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية لا شرعية لها، إلا أنها لم تتمكن من إسقاط المسيرة التي تابعت تحليقها لتصل إلى محيط حقل العمر النفطي في ذات المنطقة. يعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن السفينة الإيرانية تعمل اليوم لرسم معدلات التخفيف من أوجاع لبنان الاقتصادية. وقال فضل الله إن السفيرة الأمريكية في بيروت فضحت مسؤولية الإدارة الأمريكية عن معاناة الشعب اللبناني عندما أقرت بقدرتها على جلب التمويل من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا. قالت حركة طالبان إنها تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة. انتهى الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري، وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي والثلاثين من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في 22 من آب أغسطس عام 1698 ميلادي تم إبرام اتفاقية تشكيل الحلف الثلاثي ضد السويد، وقد أمضت روسيا وبولندا والدنمارك على مسودة الاتفاقية لمهاجمة الأراضي السويدية واحتلالها وإلحاق الهزيمة بالملك السويدي الشاب آنذاك شارل الثاني عشر. وبعد عامين على الاتفاقية، أي في نيسان عام 1700، هاجمت قوات الحلف المذكور الأراضي السويدية، إلا أن القوات السويدية أبدت مقاومة شديدة وتمكنت في نهاية المطاف من تحقيق انتصار كبير على قوات الحلف الثلاثي. وقد قامت القوات السويدية عام 1704 بمهاجمة الأراضي البولندية واحتلالها بعد إبرام معاهدة سلام مع الدنمارك. وأخيراً وفي 22 من آب أغسطس عام 1627 ميلادي، اندلعت آخر معارك لاروشيل بين المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت في فرنسا، وذلك بهجوم شنه المسيحيون البروتستانت وبتحريك من الحكومة البريطانية، فيما كان الكاثوليك مدعومين من القوات الفرنسية بقيادة المستشار الفرنسي ريشيليو. وقد وقعت المعارك في منطقة ميناء لاروشيل غربية فرنسا واستمرت لمدة عام، انتهت بانتصار الكاثوليكيين وسيطرتهم على ميناء لاروشيل. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
معناك دمع وثورة وتحرير ودماك لها كل التقدير، تبقى سورة عاشور نار ونور بين مصابك، ونحرك أعظم آية حماية عين أحبابك. وابعث نحرك طوفانا لا يتحطم، يا فجر الثورة هيا فيه تقدم، مظلوم ونصرك بالدم مكتوب، محروم تملك دمعة القلوب، مظلوم ونصرك بالدم مكتوب، محروم وتملك دمعة القلوب، يا صوت الحرية والدنيا تسمع نحرك، وجروحك تتبسم بين الدم تحفظ سرك.
يا قرآن الأحرار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. سيف القدس لن يغمد محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم أحبتنا الكرام إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر رقم الواتساب 0098-921-548-9950. أما المحطات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات نتناول من خلالها كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ عصام أبو دقة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سيكون معنا عبر الهاتف وسيكون الحديث معه حول محورنا سيف القدس لن يغمد. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألفباء فلسطينية، الفقرة الأدبية في هذا اللقاء، وفيها نسلط الضوء على حياة الشاعر والأديب مصطفى حيدر زيد الكيلاني ونموذج من أشعاره، ونختم هذا اللقاء إن شاء الله بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا المستمعين، البداية مع فقرة إصدارات نتناول من خلالها كتاب القدس في الوعي المقاوم مع الزميلة شيماء.
إصدارات
مستمعين الكرام، نستعرض في هذه الفقرة كتابا تحت عنوان القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، أصدره معهد المعارف الحكيمة في بيروت. يقع هذا الكتاب في مقدمة وخمسة فصول، ويقول الكاتب في المقدمة: إن المقاومة تدب في أوصال الأمة بفعل خيرة الخيرة من أبنائها الأكثر وعيا لواقعها، والذين يهبون إلى تغييره عبر مقاومتهم التي تأخذ أشكالا مختلفة في طليعاتها المقاومة الفكرية والثقافية وصولا إلى المقاومة العسكرية. انطلاقا من ذلك يتحدث الكتاب عن العلاقة بين المقاومة والوعي، وعن دور المقاومة في بناء الوعي، متخذا من مدينة القدس نموذجا. مستمعينا الكرام، كتاب القدس في الوعي المقاوم لا يتحدث عن مكانة القدس الدينية والتاريخية، ولا ما تتعرض له المدينة من تغيير لمعالمها وهويتها بغية تهويدها، بل يذهب إلى ما هو أهم، وهو وظيفة القدس في حياة أمتنا باعتبارها المدينة التي توحد الأمة والتي تشارك مشاركة أساسية في بناء وعي الأمة من خلال علمائها ومكتباتها ومساجدها، وأولها المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين ومنتهى الإسراء ومبتدأ المعراج، وباعتبارها المدينة التي طالما قاومت الغزاة وحرضت الأمة على المقاومة. مستمعينا الكرام، الفصل الأول من كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل، عنوانه المقاومة ودورها في بناء الوعي. يتحدث عن مفهوم الوعي وبناء الوعي الشامل، وخاصة في المجالات السياسية والاجتماعية والمعلوماتية. أما الفصل الثاني من الكتاب وعنوانه المقاومة ورسالتها في بناء الوعي، فيتحدث عن وسائل المقاومة في تحطيم حاجز الخوف من العدو، بالإضافة إلى تحطيم مقولة توازن القوة وإعادة بناء دور الإنسان في صناعة القرار. الفصل الثالث من الكتاب يحمل عنوان مركزية القدس في المقاومة وبناء الوعي، ويتحدث عن أهمية القدس عند الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، وعن قدسية القدس عند أتباع الديانات الأخرى. ويجري المؤلف في هذا الفصل مقارنة بين موقف الأحزاب والقوى السياسية الإسرائيلية إزاء القدس، وموقف السياسة العربية والإسلامية والفلسطينية إزاءها. مستمعينا الكرام، أما الفصل الرابع من فصول كتاب القدس في الوعي المقاوم للكاتب بلال حسن التل، والذي جاء تحت عنوان الانتفاضة كنموذج لدور القدس، فيتحدث عن الاعتداءات الصهيونية على القدس وعن التسابق على تهويد المدينة، ثم يتحدث عن كيفية الرد على هذه الاعتداءات والمخططات الصهيونية، وأولها وحدة الأمة وترسيخ مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية تجاه القدس. كما يتحدث هذا الفصل عن السلام الذي يصفه بالمستحيل في فلسطين، وعن حاجز الدم الذي ينمو يوما بعد يوم بين أمتنا والعدو الصهيوني. أما الفصل الخامس فقد حمل عنوان حتى يؤتي الوعي أكله تحريرا للقدس، وفيه يتحدث المؤلف عن أهمية بناء الوعي التحريضي الذي يجب أن تلعبه القدس، وكذلك أهمية فهمهم مقاصد العبادات الإسلامية، مع تأكيد أهمية إبراز عنصر القيادة وتثبيت المقدسيين في مدينة القدس أولا من قبل كل المسلمين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. في نهاية فقرة إصدارات نشكر الزميلة شيماء غراوي لاستعراضها كتاب القدس في الوعي المقاوم لمؤلفه بلال حسن التل.
ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا، غاب الذين على المدى خلوك، ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، سيف القدس لن يغمد. موضوع حديثنا في هذا اللقاء سيكون معنا الأستاذ عصام أبو دقاع، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. أما العناوين: ما الرسائل التي حملها حراك القطاع في الذكرى 52 لإحراق الأقصى؟ كيف تلقف العدو هذه الرسائل، وما الذي يعنيه الرد السريع بشن غارات على القطاع؟ هل يعيد هذا الحراك صياغة مشروع البيت الفلسطيني الواحد؟ وماذا عن مستقبل الصراع؟ إلى مسرح للمواجهات تحولت الحدود الشرقية لغزة بعد قمع الاحتلال، تظاهرة حاشدة خرجت إحياء للذكرى 52 لحريق الأقصى، قمع أدى إلى إصابة العشرات بالرصاص الحي، فيما تمكن الشبان إلى الوصول للسياج الفاصل ورفع الأعلام الفلسطينية في رسالة تؤكد أن نار العدوان لا تزال مشتعلة في القدس عبر سياسات التهويد والاقتلاع والتهجير، وأن غزة ستظل في طليعة المدافعين عن القدس وأهلها. وعلى أرض مخيم ملكة أحيت الفصائل الفلسطينية ذكرى حراق المسجد الأقصى في مهرجان حاشد حمل عنوان سيف القدس لن يغمد، مؤكدة أن معركة سيف القدس لا تزال حاضرة، وأن المقاومة متأهبة للرد على أي عدوان بحق القدس والأقصى، معتبرة أن تلاعب الاحتلال في تنفيذ استحقاقات معركة سيف القدس مرفوض. الحراك الجماهيري على أرض غزة وضع الاحتلال في زاوية التوازنات مجددا بين الرد أو الانكفاء. المنظمة العسكرية في الكيان آثرت الرد لحفظ ماء الوجه، فكانت الغارات على القطاع لتؤكد بعدها المقاومة بأن الحراك في خطوته الأولى والسيف لم يغمد ولن يغمد. قراءة الحراك الجماهيري الذي شهدته غزة في الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى تأتيكم في سياق تقرير الزميل منذر ربايعة.
مضى نصف قرن وتجدد الألم، فللقدس روح تسري في شرايين الفلسطينيين. إحياء للذكرى من غزة ومن قرب الجدار، مجموعة رسائل ترسلها المقاومة الفلسطينية للمحتل الصهيوني.
في ذكرى حريق المسجد الأقصى، هذه الجريمة التي لا تنسى، سنبقى نلاحق الاحتلال، وكما هزمناه في معركة سيف القدس سنهزمه في معركة الاستيطان ومعركة الحصار.
مهرجان إحياء الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى حمل اسم سيف القدس لن يغمد، إشارات واضحة في اتجاهين: القدس والثوابت وحصار غزة.
مطلوب استراتيجية وطنية ترتقي إلى مستوى ما تعانيه القدس ويعانيه المقدسيين، والمقاومة قالت كلمة لن تغمد سيف القدس في ظل ممارسات الاحتلال في مدينة القدس. وثانيا، شعبنا الفلسطيني الذي يرفض كل أشكال الحصار وعبر عنها بمسيرات طويلة على مدار سنوات متعددة مسيرات العودة، هو يخرج اليوم رغم كل الظروف ليوصل الرسالة الثانية للاحتلال الإسرائيلي: إذا كانت القدس عنوان للنضال فأن مقومات الصمود عنوان ثاني، وبالتالي لن نسمح للاحتلال أن يستمر لا في ابتزاز المقاومة ولا ابتزاز شعبنا.
مهرجان سيف القدس لن يغمد أقيم بإجماع من الفصائل الفلسطينية وبإجماع حول الخطوات المقبلة على صعيد وطني فيما يتعلق بالقضية الوطنية وخطوات مواجهة الاحتلال الصهيوني في حال استمرار تعنته ورفضه رفع الحصار عن غزة.
ولا يمكن أن نقبل أبدا أن يستمر هذا الحصار على أهلنا في قطاع غزة، أو أن يستمر العدوان أيضا على مدينة القدس والمسجد الأقصى.
أنا من حق شعبنا أن يعيش بحرية، ومن حق شعبنا أن يعيش بكرامة، ومن حق شعبنا أن يقاوم الاحتلال ما دام هذا الاحتلال جاسم على الأرض الفلسطينية،
لنوصل رسالة قوية بأن القدس والمدينة المقدسة هي جزء من عقيدتنا وآية من قرآننا، لا يمكن أن نفرط بذرة تراب منها.
المهرجان شهد تقدم الشباب الثائر باتجاه الجدار الفاصل الذين واجهتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار.
شكرا للزميل منذر ربايعة، ونتابع لقاءنا هذا تحت عنوان سيف القدس لن يغمد، وسيكون معنا بعد قليل الأستاذ عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للحديث معه عن الرسالة التي حملها الحراك الجماهيري في غزة في الذكرى 52 لحريق الأقصى. سيد عصام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك وجميع المشاهدين،
حياكم الله. سيد عصام، بعد هذه المسيرات التي خرجت في غزة بذكرى حرق الأقصى وللضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع، هل نحن أمام أيام غضب جديدة على غرار مسيرات العودة سابقا؟
أولا نحن أمام فعل جماهيري وأقل رفضا أولا للعدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
نعم.
وأيضا رفضا لصرف سياسة المماطلة والتسويف والتجويع وعرقلة إعادة الإعمار من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الجماهير الفلسطينية بالأمس خرجت لعشرات الآلاف لتعبر عن رفضها أولا للمساس المسجد الأقصى وتهجير سكاني وتهويد مدينة القدس، وأيضا لرفض كل الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الفلسطينية من تهويد وتوسيع المستوطنات، ورفضا للحصار الدائر على قطاع غزة، وأيضا تأكيدا على أن شعبنا في غزة هو شعب حي ويمتلك من مقومات استمرار على النهج الكفاحي ضد الاحتلال، وهو جزء أصيل من الوحدة الجغرافية الفلسطينية والوحدة أيضا الجغرافية السياسية الفلسطينية. وغزة لن تتخلى عن دورها بالفعل الكفاحي في مواجهة ومقارعة الاحتلال الإسرائيلي، وقد حاول الاحتلال من خلال الإفراط بالقوة والاعتداء على النشرات السلمية بالأمس واستهداف مواقع المقاومة ليعبر عن فشله العميق أو فشله الكبير في يعني محاولة كسر وثني إرادة شعبنا الفلسطيني، إلا أن شعبنا الفلسطيني قادر على الصمود وقادر على المواجهة، ونحن سنكون في الأيام القليلة القادمة أمام سلسلة من الفعاليات الشعبية والسلمية في كافة الأراضي الفلسطينية.
نعم.
يعني في حالة تناغم ما بين الضفة والقدس وقطاع غزة.
طيب، رسالة غزة واضحة في الذكرى 52 لحريق الأقصى، هل من رسالة موازية على صعيد الضفة وما التوقعات بذلك؟
أولا نحن نوجه التحية إلى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الذي لم يدخر ويولي جهدا بتقديم الدماء وتقديم التضحيات والتحامه والتفاقه بالمقاومة الفلسطينية، وأيضا نحن أمام مشهد جديد بالضفة الفلسطينية من خلال ما يعرف بالإرباك الليلي وتعظيم المقاومة الشعبية، ونشهد هناك سلسلة من الفعاليات في بيتا وكفر قدوم وفي سلوان وفي شيخ جراح، وكل هذا يعبر عن حالة الاستنهاض الجماهيري الفلسطيني.
نعم.
الذي ستشكل يعني حالة جديدة أمام مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن فشلت كل الرهانات على الحلول السياسية وعلى المفاوضات العبثية مع الاحتلال الإسرائيلي، وبدأ الفلسطينيين يدركون أن الحل الأمثل والخيار الرئيسي في مواجهة هذا الاحتلال هو المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها بما فيها المقاومة السلمية والمقاومة الشعبية، وبالتالي هذا يتطلب لتوحيد هذا الفعل النضالي والكفاحي الإسراع بتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية، وأيضا يتطلب خطوات فعلية وسياسية على صعيد إنهاء أزمة النظام السياسي الفلسطيني وإعادة بنائه على أساس من الديمقراطية والشراكة الحقيقية بفتح المجال أمام انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني، وأيضا يعني محاولة وحدة الكل الفلسطيني في إطار برنامج سياسي وكفاحي جديد، لأن المقاومة هي التي تنتزع الحقوق ولكنها تحتاج إلى روافع، وأولى هذه الروافع هي الوحدة الوطنية كما هو الحال، موحد شعبنا في الميدان يحتاج إلى وحدة سياسية نستطيع تدمير هذه التضحيات وهذا الفعل الكفاحي المتواصل والمتصاعد لنجني ثمارا سياسيا ونفصل رأس الاحتلال لرفع الحصار الجار والضارب عن قطاع غزة وفتح أفاق أمام بناء يعني بدء إعادة الإعمار، وهذا أيضا يتطلب من المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال واتجاه الحصار، وأيضا مطلوب من الوسطاء اليوم أن يتحملوا مسؤولياتهم بنجم هذا العدوان والضغط على الاحتلال لإنفاء بالتزاماته، لأننا تعودنا دائما على سياسة المماطلة والتسويف، وخاصة أن هذه الحكومة الجديدة العنصرية الاستيطانية تحاول فرض وقائع جديدة على الأرض خلفا للحكومات السابقة، ولكنها لن تنجح وستنكسر كل مشاريع هذه الحكومة على يد صمود
وتتسلل. طيب، الفصائل أجمعت على خيار المواجهة كما أشرتم أنتم أيضا، بالطبع كانت هناك المسيرات إحياء لذكرى حريق الأقصى والضغط على الاحتلال، لرفع الحصار عن القطاع. ماذا عن موقع الوسطاء بهذا الصدد؟
أولا أعتقد أنه أمام فرصة للجم هذا العدوان والتحرك لإجباري على الالتزام بتعهداته، وخاصة بيتعلق بقضية الأنمار باعتبار أن قضية إنسانية والمسؤول عن ما تعرض له شعبنا من عدوان وتدمير المنازل وتحديدها هو الاحتلال، وجرت بالأمس وسطها تواصل، وهذا الفعل الكفاحي والميداني هو يعزز من دور الوسطاء وشكل ورقة ضغط على كل الأطراف سواء الوسطاء أو سواء المجتمع الدولي، لأنه أيضا المجتمع الدولي نزال عاجز ولم يقوم بدوره ومسؤولياته بحجم هذا الأدوان ومصرة الشعب الفلسطيني. نعم. وخاصة أن الحصار هو يرتقي لجريمة حرب ضد الإنسانية، ونحن 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة يتعرضون للظلم والعدوان ويتعرضون يعني لأبشع صور القمع، وكل الاحتلال بالأمس شهدته القوة المفرطة ضد الأطفال الفلسطينيين الذين ذهبوا على الحدود الشرقية من قطاع غزة ليعبروا عن رفضهم من الاحتلال ويعبروا عن رفضهم من الحصار ويطالبوا بإعادة الإعمار ويطالبوا بالحياة الحرة والكريمة، وهذا حق أبناء شعبنا الفلسطيني. إذا هذه الأصوات وهذه الصرخات وهذه الألام والدماء لم تحرك ساكن بالوسطاء والمجتمع الدولي، شعبنا الفلسطيني قادر على إجبار كل الأطراف أن تتحرك بما لديه من خيارات ولديه من إمكانيات رغم الإخلال في موازين القوى لصالح المحتل الإسرائيلي بما يمتلكه من دعم سياسي ودعم عسكري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن حتما إرادة الشعوب هي التي ستكون لها كلمتها العليا وهي التي ستنتصر.
نعم. طيب، الاحتلال سارع إلى شن غارات على القطاع إثر التحرك الجماهيري على الأرض، كيف يمكن تناول ردة الفعل السريعة للاحتلال على هذا الحراك؟
لو سمحت سؤال.
الاحتلال سارع إلى شن غارات على القطاع إثر التحرك الجماهيري على الأرض، كيف يمكن تناول ردة الفعل السريعة هذه للاحتلال؟
أعتقد هذا تعبير عن الأزمة التي يعيشها الاحتلال، وأيضا تعبير عن فشل الاحتلال في كسر أراضي الشعب الفلسطيني، وهي سياسة ونهج متبع لدى الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مواقع المقاومة الفلسطينية ويواصل هجماته في ظل أو محاولة يائسة منه وقد فشلت سابقا بكسر أراضي الشعب الفلسطيني، وسيكون هناك رد لأبناء شعبنا الفلسطيني الأيام القليلة القادمة من خلال مسيرات جماهيرية حاشدة تتعم قطاع غزة، وسيكون هناك خطوات فعل جماهيري متصاعد في غزة وضفة الفلسطينية ومدينة القدس، وستعلو بالأيام القليلة القادمة راية وصوت الحق الفلسطيني الذي سيصبح بحقه بالحياة الحرة والكريمة وبحقه بكسر الحصار وبحقه أيضا على المجتمع الدولي وعلى الوسطاء أن يتحركوا لإنقاذ شعبنا مما يتعرض له من ظلم وابتزاز من العدوان الإسرائيلي الإجرامي على شعبنا.
طيب، ما التوقعات لوحدة البيت الفلسطيني ما بعد حراك القطاع والقطاع وأيضا لمستقبل مسار الصراع؟
للأسف الشديد الانقسام البعيد يشكل طعنة في خطر النضال الوطني الفلسطيني ويشكل طعنة في تضحيات النظام الوطني ودماء الشهداء، وهناك قد عبرنا كثير من المحطات التي كان من الأولى والأجدر بنا كفلسطينيين أن نذهب باتجاه وحدة سياسية فلسطينية ونظام سياسي فلسطيني قادر على تثمير هذه التضحيات وقادر على الإمساك بالأمور وإدارة دفة الأمور بعيدا عن الرهان على المفاوضات وبعيدا عن الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن كل هذه الرهانات قد فشلت بالزاوية العملية وقد أثبتت المقاومة دورها وفعلها بالتأثير على الاحتلال والتأثير على كل من يقف خلف هذا الاحتلال. نأمل أن تكون هذه الدماء الذكية الطاهرة التي روت أراضي قطاع غزة أو الجزء الحديد من فلسطين أن تفتح الطريق أمام وحدة فلسطينية حقيقية من خلال حوار وطني شامل من إحالة الانقسام واستعيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني، ونفتح المجال أمام بناء يعني نظام سياسي على أساس من الشراكة الحقيقية والديمقراطية التي تسمح لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في عملية التمرير وفي المشاركة، وخاصة أن شعبنا الفلسطيني هو حي وقادر على الإبداع وقادر على الإنتاج وقادر على التغيير، ولدينا يعني طاقات بشرية هائلة جدا تتمثل في المقاومة كخيار، وشعبنا الفلسطيني أيضا ملتحم امتحانا كامل مع المقاومة، والمقاومة أيضا تحمي ظهر أبناء شعبنا كما حصل بالأمس عندما قام قناص إسرائيلي صهيوني بالاعتداء على الأطفال استطاع المقاتل الثائر الفلسطيني بالرد مباشرة على هذا المجرم الذي أدى إلى يعني إصابته بشكل مباشر وانتقاما مباشرا وميدانيا للدماء الفلسطينية الذكية التي سقطت بفعل هذا الإجرام الصهيوني.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عصام أبو دقة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا سيف القدس لن يغمد والرسائل التي حملها حراك القطاع على أو في الذكرى 52 لإحراق الأقصى ومدى تلقف العدو هذه الرسائل وما يعنيه الرد السريع منه بشن غارات على القطاع وكذلك إمكانية تأثير هذا الحراك في صياغة مشروع البيت الفلسطيني الواحد وتداعياته على مستقبل الصراع. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا وهي الفقرة الأدبية. يا قادما للقدس تلثم تربها هل علمت بأن قدسك باكية؟ الشمس لا تعلو وراء جبالها لا نورها نور ولا هي حانية.
ألف باء فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة على شاعر وطني إسلامي انشغلت قصائده بقضايا أمته العربية والإسلامية والتنبه لمشكلاته المعاصرة ومقاومة المستعمر. شاعرنا وأديبنا الراحل هو مصطفى حيدر زيد الكيلاني. ولد شاعرنا في مدينة السلط الأردنية في عام 1927 وتلقى مراحل تعليمه كافة في مدينة السلط مسقط رأسه. انتقل شاعرنا الكيلاني إلى مدينة إربد وبقي فيها 17 عاما، عمل خلالها معلما فمديرا في مدرسة أولية ثم معلما في ثانوية البنات ومديرا لثانوية البنات عام 1966 ثم موجها ومشرفا لمادة اللغة العربية في مديرية تربية السلط حتى تقاعده في عام 1970. أعزائي المستمعين، نواصل حديثنا عن شاعرنا وأديبنا الراحل مصطفى الكيلاني، والذي بعد تقاعده التحق بالكلية العلمية الإسلامية مستأنفا رسالته التعليمية والتربوية، مدرسا ومشرفا على تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، حتى ترك الكلية بعد أن تجاوز 70 من العمر ليفارق الحياة في عمان عام 2003 عن عمر ناهز 76. لشاعرنا العديد من الأعمال وقصائد نشرت في عدد من الصحف الأردنية والعربية، وله ديوان شعر مخطوط، فمن أعماله مضرب الأمثال ومسرحية ليت الجبابرة يتعظون. مستمعينا الكرام، نتعرف أكثر على شاعرنا الراحل مصطفى الكيلاني من خلال قصائده، ففي قصيدته القدس والمسجد الأقصى يقول فيها: القدس والمسجد الأقصى أعاذانا بالله من أن نرى في الأرض عبدانا، وناشدانا برب البيت أن نلقى عدونا قبل أن يجتث خضرانا، وأن نعد إلى الهيجاء أنفسنا ولا ننام على أشلاء قتلانا، وأن نعود إلى الإسلام يخرجنا مجاهدين، وعين الله ترعانا. تململ المسجد الأقصى وحق له، ألم يذق من ضروب الخسف ألوانا؟ حرق وهدم وتدنيس لحرمته، وفتنة تدع الإنسان حيرانا، ونحن في غفلة عنه ومشغلة نجري وراء ملاهينا وأهوانا، كأنما الحرم القدسي ليس لنا وليس قبلتنا الأولى ومسرانا، كأنه لم يكن رمزا لعزتنا، كأننا لم نقم فيه مصلانا. كأننا ما شددنا نحوه أبدا، كأننا ما شددنا نحوه أبدا رحالنا أو أقلتنا مطايانا، كأن أحمد لم يسر الإله به إليه إلا لننسى قدسه الآن، كأننا لم نكن يوما أعز بني الدنيا وأعدل من في الأرض ميزانا، وليلة وجبين الدهر خالدة خصت بأحمد تكريما وإحسانا، أسرى به الله فيه قبل هجرته، فعانق الحرم المكي أقصانا كرامة لم ينلها في الورى أحد. سبحان ربك رب العرش سبحان. وعاد أحمد من إسرائه ليرى كفار مكة يزدادون طغيانا، عموا وصموا ولجوا في غوايتهم وأمعنوا في ضلال الشرك إمعانا، وقاوموا الدعوة العظمى فلست ترى إلا عتلا يماريها وشيطانا. لم يبق فيهم فتى ترجى هدايته، هل يصلح النحت لو جربت صوانا؟
مع نهاية فقرة الإفباء فلسطينية نشكر الزميلة ندى فاضلي التي ألقت الضوء على حياة الشاعر والأديب مصطفى حيدر زيد الكيلاني ونموذج من أشعاره.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا دمي في يوم هذه الأرض، أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنى الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما، تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعين الأفاضل، خربة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن الثاني عشر تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خربة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيام وكريات حايم وجاتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خربة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي.